بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه منهج السالكين: كتاب البيوع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتقلنا بارك الله فيكم إلى فقه المعاملات، وهذا الفقه فقه عظيم، ولأن العبرة فيه بما قرره الشارع من قواعد، فمن فقه هذا الباب وهو فقه المعاملات فإنه فقه أصلا من أصول الفقه في الدين الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأبواب الفقه في الدين ثلاثة: الباب الأول فقه الاعتقاد، والثاني فقه العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، والثالث فقه المعاملات، لأن هذا الفقه مرتبط بالشرع ويجمعه أن يعلم المسلم أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. والعلماء الذين قرأنا لهم يبدأون بالبيوع، كتاب البيع، ويقولون أحيانا البيوع، وأظنهم اختاروا البدء بباب البيوع لأنه الأكثر بين الناس، أكثر شيوعا من غيره من المعاوضات. ويجمع باعتبار تعدد أفراده البيوع، ويفرد باعتبار نوعه، فيقولون كتاب البيع بهذا الاعتبار وكتاب البيوع بالاعتبار الآخر. وخلاصة ما سمعناه من الشيخ: أولا، أن الأصل في البيع والشراء وما شابه ذلك الحل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما أخرجه الدليل، والدليل المعول عليه وكتاب أو سنة أو إجماع. والقياس الصحيح المستوفي شروطه معتبر في فقه المعاملات. الثاني، أنه إذا طرأ على هذا الأصل ما يخرج بعض أفراده بدليل شرعي كان حراما هذا المخرج. إذن الذي يظهر أن البيع كله لا يحرم، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع، فالبيع حلال. لكن بعض أفراد البيع يطرأ عليها ما يحرمها من الشارع فيقتصر عليه ولا يجاوز ذلك إلى ما وراءه، فتفطنوا لهذه الآية وأحل الله البيع، ثم عطف وقال وحرم الربا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في الربا بقسمه، ربا الفضل وربا النسيئة، وهناك نذكر إن شاء الله تعالى صورا وهي أمثلة توضح هذا الأمر توضيحا جليا. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى شيء، وهو إذا سلمت
فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
إذا تمت شروط البيع، إذن البيع له شروط، إذا توفرت صح البيع ونفذ العقد فيه، سواء كان المبيع عقارا أو حيوانا، نعم، أو أثاثا. وإذا اختل شرط من الشروط كان البيع فاسدا غير صحيح، لا ينفذ فيه العقد. وإذا أبرم العقد على ما اختل شروطه من المبيعات كان العقد غير نافذ، ملغي. نعم.
الآية حفظكم الله هل فيها أن الربا ليس من البيع؟
لا يظهر لي هذا، أقول لا يظهر، هو من أنواع البيوع، لكنه يعني أخذ اسما خاصا وهو الربا. نعم، وهناك نفصله إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فمن أعظم شروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
شروط البيع كثيرة، والشيخ رحمه الله فيما يظهر أشار إليها إشارة، ذكر شرطا تنبيها إلى غيره من الشروط. فالشرط الأول، الشرط الأول جواز التصرف.
الشيخ رحمه الله ذكر الشروط،
ذكرها متتابعة؟
إيه؟
كاملة؟
إيه؟
جميل،
احنا اقتصرنا على الأول يعني.
إذن هات.
قال رحمه الله تعالى فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
كيف كيف؟ وأن يكون
وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
الشيخ دخل في يعني وسع القول شوي، فأقول شروط البيع: الشرط الأول العلم بالمبيع، بحيث لا يكون فيه جهالة. كان يقول أحدهما: بعتك داري، والدار هذه غير معروفة، أو بعتك حمل هذه الشاة أو الناقة أو البقرة، هذا من الجهالات. ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على المجهول والغرر وهي واضحة. الثاني الرضا، فلا ينفذ البيع إذا كان أحد الطرفين مكره مرغم على البيع. الثالث أن يكون البيع ملكا أن تكون السلعة مملوكة، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، يعني وكيلا. فلا يحق لشخص أن يبيع ما لا يملكه، ولا يحق له أن يبيع ملك غيره إلا إذا كانت عنده وكالة، والوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. الرابع أن يكون كلا من المتبايعين جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد. ثلاثة أمور إذا اجتمعت في البائع أو المشتري كان جائز التصرف: فالبالغ يخرج
الصغير.
نعم
الصغير.
كيف
يخرج الصغير؟
أقول البالغ يخرج من؟ الصغير الذي لم يبلغ، والعاقل يخرج المجنون والمعتوه الذي لا يعقل، والرشيد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف. يمكن أن يبيع ما قيمته 1000 ب100 ريال أو أقل من ذلك، هذا يضيع ماله، وسيأتي ما يوضح ذلك إن شاء الله في باب الحجر والتفليس. ومن شروط البيع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع، فيخرج من هذا على سبيل المثال الآبق العبد الهارب، وكذلك الطير في الهواء أو السمك في الماء. هذا اجتمع فيه يعني غرر وجهالة وهذه بعض شروط البيع التي ذكرها الفقهاء. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أمر هام، وهو أن لا تكون السلعة مغشوشة، ولا يعني معيبة أو فيها ربا. هو ذكر الربا، ولكن كذلك إذا كانت السلعة مغشوشة فالواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من عيب، حتى يكون المشتري على بصيرة. وهذا يأتي إن شاء الله في باب الخيار. ذكر الشيخ رحمه الله حديث عبادة، وحديث عبادة يتضمن ستة أمور ذكرت نصا وتسمى الربويات الست، ويلحق بها ويقاس عليها ما شابهها، فيقاس على البر والشعير الذرة والدخن وما شابه ذلك في الكيل والوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام ربا. وها هنا أمر يجب التنبيه إليه، وهو أن الربا على ضربين: ربا الفضل وهو الزيادة، والثاني ربا النسيئة. والقاعدة أنه إذا تساوت الأجناس كذهب بذهب، تمر بتمر، شعير وشعير، بر وبر، ملح وملح، فضة وفضة، وجب أمران: أحدهما المساواة، بأن تبيعه 100 جرام ذهب بمثلها، 100 جرام لا تزيد. والثاني القبض في المجلس، القبض في المجلس. وأما إذا اختلفت الأجناس، كان يكون ذهب بفضة، شعير ببر، تمر بشعير، هنا وجب القبض في المجلس وجازت الزيادة، ساغت الزيادة. هذا أول ما يجب معرفته. إذن الربا يجري في هذه وما يلحق بها قياسا إذا كانت بلفظ البيع، تقول: بعتك 20 صاعا من تمري ب30 صاع من تمرك، أو تقول: بعتك ذهبا بفضة، أو ما يقوم مقامها من النقود. أما إذا كان بلفظ السلف، مثل يأتي إلى تاجر أشخاص يريدون منه شعيرا أو برا أو تمرا وليست عنده، فيذهب إلى جاره ويقول: أسلفني 50 كيسا من الأرز أو من البر أو من الشعير أو 100 كيلو من التمر، فإذا جاءت بضاعتي رددتها عليك. جازت هذه. لماذا؟ لأنه ليس هنا عقد بيع، هنا ماذا؟ الإسلاف، سلفة، قرض، هذا مستثنى. كذلك لو أن التاجر أتى أشخاص يريدون منه ذهبا معينا فأراد أن يخدمهم، والذهب ليس عنده، فله أن يذهب إلى جاره ويقول لتاجر آخر: أريد منك 1000 جرام أو 100 جرام حسب الحاجة، فإذا جاءت بضاعتي رددتها إليك. كذلك جاز هذا. لماذا؟ لأن العقد ليس عقد بيع. إذن يمكنك أن تقول: الربا الربا له شرطان، له شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون الربا في هذه المذكورة في حديث عبادة، المذكورة في حديث عبادة، وما هو مقيس عليها. والثاني أن يكون العقد، أن يكون بلفظ ماذا؟ البيع، أن يكون بلفظ البيع. وقد يقول قائل لماذا؟ نقول هذا أمر الشارع، لا نقول لماذا. قد يقول قائل لماذا إذا اقترضت، استلفت من إنسان ذهبا أو فضة أو تمر أو شعير، يعني واحدا من هذه الربويات الست، إذا كان بلفظ السلف لا يجري فيه الربا، وإذا كان بلفظ البيع يجري فيه الربا. نقول هذا أمر الشارع، الشارع الحكيم حد لنا حدا فلا نجاوزه ولا نتمحل في تجاوزه. يجب على المسلم أن ينقاد للنصوص، فيقف حيث توقفه النصوص ويمشي حيث تمشيه النصوص، وهذا هو الانقياد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر أو أمران، بل ثلاثة أمور يقع الناس خلالها في الربا. الأمر الأول بيع العمل، فكثير من الناس يتاجر في العمل، يشتري مثلا جنيهات استرلينية بريالات سعودية أو دولارات أمريكية أو دنانير ممن يتعامل بالدنانير. فهنا اختلفت الأجناس، فوجب إذن ماذا؟ القبض، القبض في المجلس. تشتري الدولارات الأمريكية بريالات سعودية، كونك كون صاحب الدولارات يزيد عليك أو أنت تنقص منه هذا ليس مشكلا، هذا جائز، لكن يجب عليكما التقابض في المجلس. وها هنا سؤال، وهو لعله الأمر آخر، كثير من الناس يشترون الذهب من مصانع في أوروبا، في أمريكا، في الهند، في غيرها، فيتعاقد مع صاحب المصنع على قدر معين، فإذا وصل الذهب إلى المشتري حول عليه القيمة، هذا هو ربا النسيئة. والمخرج من هذا، المخرج من هذا أن يكون لك مندوب أو وكيل يشتري لك، يشتري لك ويسدد من عنده، ثم يبعث إليك بهذه الكمية التي اشتراها لك. فمثلا أنت يا زيد هنا في المدينة لك وكيل في أمريكا، وهذا الوكيل له حالة، إما أنت تمده من حين لآخر بنقود حتى يكون عنده سيولة، أو هو ثري ويثق منك وتثق منه، فتكلمه تقول يا فلان أريد 5000 جرام ذهب اشتريها لي، فهو يشتريها لك، يقبض ويقبض، يقبض الذهب ويقبض النقود، ثم يبعث إليك الذهب فأنت تسدده ولو تأخر السداد. لماذا؟ لأن هذا قام مقام المقرض لك، قام مقام المقرض لك. ومن هذا بعض الناس يكلف صديقا له، يكون هو في الغرب أو الشرق، فيكلف صديقا له يشتري له ذهبا من المدينة، لأن ذهب المدينة له ثقل عند الناس وله رواج. ففي هذه الحال لا يجوز أن تستدين، بل إذا كان عندك مبلغ من المال، إذا كان عندك مبلغ من المال تشتري فورا وتقبض وتقبض، ثم تبعث بما طلبه منك، أو تطلب منه إذا لم يكن عندك مال تطلب منه أن يحول لك مبلغا مقاربا. إذا كان هذه الطريحة من الذهب تساوي 8,000 تقول له حول لي 9,000 10,000، لأن السعر قد يزيد وينقص فيحول لك وأنت تشتري، هذا لا مانع منه. وأكثر ما يقع في الحقيقة هنا عندنا النساء، فإن بعضهن تشتري ذهبا فتنقص عليها القيمة فيدينها كما يقولون صاحب المحل، هذا خطأ، وقع الجميع في ربا النسيئة. ويتبع ويتفرع عن هذه المسألة تبديل الذهب بذهب، تأتي صاحبة الحلي بذهب تريد أن تبدله بذهب أجد، فماذا تصنع؟ أمامها خيارات، أحدها أنها تضع ذهبها في الميزان، والتاجر يضع ذهبه في الميزان، ثم في هذه الحال فمثلا ذهبها 500 جرام، التاجر يضع كذلك 500 جرام، ثم يقول الذهب هذا الجديد بكذا وذهبك يعادل كذا، فهي تدفع له فرق المصنعية كما يسمونه. أما لو قالت أو اتفقت معه لا بأس، أنت ذهبك جديد وذهبي قديم والكل 500 جرام مثلا، لا بأس أنا أقبل أن تعطيني 300، تعطيني 300 مقابل 500، هذا وقع ربا الفضل، هذا الخيار الأول. الثاني أن تأخذ منه، أن تبيعه عليه بدراهم نقود، أن تبيعه عليه له بنقود، فإذا تسلمت نقودها، سلمته ذهبها حسب الطريقة المتبع عندهم وطريقة الوزن والتقدير إلى آخره، فإنه وأعطاها نقودها، ففي هذه الحال إن شاءت اشترت من عنده ذهبا آخر، وإن شاءت ذهبت إلى تاجر آخر، هذا لا مانع منه. والأمر الآخر وهو في الحقيقة شائع عند كثير من المسرفين، اغتنام حاجة المعوزين والمعسرين، تسمى هذه وهي من البيع، تسمى في عرفهم الدينية، وهذا خطأ، اسمها الصحيح الدينية نسبة إلى الدين. وصورتها يأتي شخص محتاج وقع في حاجة، إما دين حل عليه وليس عنده سداد، أو كان نقصت عليه دراهم مقابل إنجاز مشروع معين، عمارة أو زواج أو غير ذلك، فيذهب إلى هذا الموسر الذي يظن به معاونته والعطف عليه والرحمة به، فيقول يا فلان
أنا محتاج إلى 30,000. فيقول له أنا ما عندي دراهم، لكن ما رأيك أعطيك أرزل، وهذا لحاجتي، قل لا بأس. فيتصل بالتاجر، يأتيك فلان ابن فلان، أعطه 100 كيس رز وقيد عليه الكيس بكذا، أو هو يتفق معه أعطه 100 كيس رز. وقد اتفق مع ذاك المحتاج، يا أخي أنا أقصد عليك وأنظرك، الكيس كما تعلم في السوق 140 وأنت محتاج إلى، وأنا أقصد فمثلا 200 ريال. يذهب هذا بعدما يتسلم ذاك المعوز المعسر المسكين، يتسلم أكياس الرز أو البر من التاجر، وهذا وذاك يسدد التاجر. فقيمة الكيس مقيدة عليه 140 على هذا المقرض الذي يقول أنه أقرض، وهو قد قيدها على ذاك 200. فانظروا كيف تحايل على الربا. هو لو قال أنا أقرضك 30,000 ب40,000 ما قبل ذلك منه، لكن هو أخذ مقابل هذا شيء كثير. فمثلا لو ضربتم 100 كيس من الأرز أو 200 كيس مثلا في 140، كم تعادل؟ 28,000 ولا لا؟
نعم
28,000 في 200، اضربها في 200، 200 في 200 كم؟ 40,000، ليس كذلك؟ انظروا كيف حصل على 12,000 من الربا. هذا ربا، ولكن حيلة يحتال بها هؤلاء على ذوي الحاجات. نعم.
الشيخ ذكر الشروط ثم يعني ذكر ما يعني يخرج منها، فلو تأذنون بالتعليق على هذه الجمل.
نعم.
قال: فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
هذه الآية صريحة على أن البيع لا يكون إلا بالرضا. نعم.
هل يستثنى من ذلك شيء؟ من كان عليه
هذا هو الأصل، أقول هو الأصل، لكن هناك يعني معاملات لا يبيحها الربا. هو ما ينعقد بيع أصلا إلا بالتراضي، لكن هذا يستثنى منه الربا والغرر. كان يقول يأتي شخص إلى آخر فيقول: أريد منك ثوبا من هذه الثياب 150 ريال، فيقول له: المس، مد يدك، وأي ثوب تقع عليك فهو بكذا 150 ريال. هذا الثوب قد يكون قيمته 300 ينغبن التاجر، وقد يكون قيمته 50 ريالا ينغبن من؟ المشتري. فالقاعدة أن الرضا وإن كان مشروطا لكنه لا يبيح محرما في البيوع. نعم.
وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، هل في فرق بين الغرر والجهالة؟
الظاهر الفرق دقيق، يعني الغرر لعله شيء أمامك كما مثلنا بالثياب أو إلقاء الحصى، والجهالة في أمور أخرى، الحمل، بيع الحمل. الحمل لا يدرى كيف يولد، هل يولد حيا أو ميتا، أو ما في بطن هذا الحامل، هل هو توأم أو فرد، هذا فيه جهالة. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، رواه مسلم.
نعم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، معنى
هذا الله ما أنا عندي ما فيما يظهر ما يدخل في الغرر. هو يعرف أن فلان عنده ناقة، يعرف شكلها لكنها عاربة، ما يمكن القدرة عليها، فهو الجهالة هنا زائلة. فهنا نقول من شروط البيع القدرة على التسليم، يعرف أن فلان عنده عبد اسمه بكر ويعرف حاله، لكن العبد هذا هرب، انفلت من سيده وهرب، لا يمكنه الحصول عليه، لا يمكن القدرة على تسليمه، هذا ليس فيه جهالة، قد يكون معروفا عند المشتري، أريد رقيقك فلان، وفلان هذا الرقيق هارب. نعم.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين
كذلك، هذا هو من هذا من الجهالة، هذا من الجهالة. نعم.
قال
بعتك إحدى السلعتين، ولم يحدد السلعة، لم يحدد السلعة. هنا قد يكون يعني قد تكون السلعتان معروفتين، هذا صالح من الناس عنده سيارتان مشاهدتان متفقتان في جميع المواصفات، النوع والموديل إلى آخره، متفقتان في جميع المواصفات، فيقول بكم هذه السيارة؟ فيقول أي واحدة تشتريها هي بمئة ألف، لأنها معروفة، معروفة، ما هو الجهالة هنا زائلة، معروفة، المشتري يراها بعينه، المشتري يراها بعينه. نعم، هذه معروفة ليس فيها جهالة. وأحيانا تكون السلع متفاوتة، السلع متفاوتة في الهيئة وفي القيمة، هنا لا يجوز أن يقول بعتك إحدى السيارتين بكذا، لا، لا بد أن يحدد. وكذلك لو قال بعتك إحدى الأرضين اللتين عندي في مكان كذا، لا بد أن ينظر في هاتين الأرضين، هل هما متفقتان في المساحة، متفقتان في المصالح العامة والمرافق التي ترتبط بها؟ فإن كانت متفقتين، هذه مثل هذه في المساحة، وكذلك في النظرة العامة من حيث الشوارع التي تقع عليها الأرضان، ومن حيث المكان، وأن كل كلتيهما في مكان حيوي، والسعر معروف عند أصحاب الخبرة، فيقول خذ إحدى هاتين الأرضين بمئة ألف أو مئتين ألف. أما إذا كان هناك فارق يؤثر، فإنه لا يجوز أن يقول بعتك إحدى السلعتين. نعم.
قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
هذا غرر وجهالة في آن واحد، لأن قد يكون الحادث قوي فحذفته تكون طويلة، هذا شيء معروف مجرد، بعض الناس يمكن حذفته تبلغ نصف كيلو أو كيلو، وبعض الناس حذفته صغيرة ما تتجاوز مئة متر مئتين متر، هذا فيه جهالة وفيه غرر في آن واحد. نعم.
قال أو بمقدار أو ما تحمل أمته أو شجرته.
هذا واضح يعني الجهالة. نعم.
أو ما في بطن الحامل.
ما في بطن الحامل، هذا يسمى حبل الحبلة. لا، ما في بطن الحامل يعني هنا حمل وحمل الحمل، هذه من بيوع الجاهلية، حمل وحمل الحمل، أحيان يكون البيع العقد على الحمل، وأحيان يكون على حمل الحمل، بأن تلد هذه الحامل وتحمل بنتها، فالعقد على حمل البنت هذه، هذه كلها من بيوع الجاهلية. نعم.
قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
أحيان يكون الغرر في الثمن،
الغرر في الثمن غير معروف، الغرر في الثمن، يقول بعتك ولا يتفقان على الثمن، وأحيانا يكون الغرر في السلعة نفسها. فالمقصود أنه في مجلس العقد يجب التحرير، تحرير العقد في المجلس، وهذا التحرير يشمل السلعة المباعة ويشمل كذلك القيمة، قيمة هذه السلعة. نعم.
تعارف الناس على أن قيمة السلعة الفلانية بكذا، هل يرفع الجهالة؟
لا، هذا يعني ما جرى به العرف. أحيانا يعني مثلا الخبز ما لا يعني لست في حاجة لأن تقول بكم، فأنت تأخذ وتعطي صاحب المحل القيمة، يقول كم بكم ريال أخذت، فتقول بأربع ريال، معروف أن خبز الحب 3 بريال وهكذا. كذلك يعني العصيرات أكثرها معروفة، أكثرها معروفة، وإن لم يعرفها المشتري هي معروفة عند التجار، فقد يأخذ أنواعا من العصيرات ثم يبرزها ويقول هذه قيمتها كذا، ما تحتاج إلى مماكسة وليس فيها غبن لا على هذا ولا على هذا، وإنما يكون الغبن على الأمور التي تحتاج إلى مماكسة وسعرها يزيد وينقص حسب العرض والطلب. فمثلا عندك قطعة أرض اليوم 100,000، يمكن غدا تنقص فتكون 90,000 أو تزيد فتصبح 150,000، فلا بد من تحرير يعني تحديد الثمن في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
هذا عرضناه.
يعني هما شرطان يا شيخ؟
كيف؟ لا، هو يعني الشخص لا يبيع السلعة إلا في واحد من الحالين: إما أن تكون ملكا له يملكها وقت العقد، أو مأذون له في بيعها، هذا هو الوكيل، هذا شرط مستقل. والشرط الآخر أن يكون هذا الوكيل، يعني يكون البائع سواء المالك أو وكيله، يجب أن يتوفر فيهم هذه الأوصاف: بالغ، عاقل، رشيد. فإذا توفرت هذه الأوصاف الثلاثة أصبح جائز التصرف. نعم.
من باع ما لا يملك لكن أذن له المالك
لا بأس، إذا أقره نعم، إذا قال فلان أنا بعت أرضك التي في مكان كذا 200,000، فإن أقره جاز، وإلا ألغيت الصفقة، ألغي العقد.
الصغير إذا اشترى الشيء الرخيص الذي هو معروف ثمنه،
هو هذه الشروط مبنية على الغالب، وما يلحق فيه عادة الغبن والبخس، لكن الصغير أحيانا يشتري أشياء يعني ليست بذات قيمة أو معروفة عند الناس، يذهب الولد الصغير أو البنت إلى صاحب البقالة فيشتري مثلا عصيرات معروفة، يشتري خبزا، يشتري لعبا، فيقر يعني هذه أشياء معروفة، وهذه أشياء معروفة يعني مبذولة بين الناس متبادرة في متناول الصغير والكبير، فهذه لا تشملها الشروط.
بعض الأولاد يا شيخ يعني يجعل له بسطة ويبيع فيها هو صغير، هل يعني صح الشراء منه؟
الظاهر في هذه الحال أن وليه أذن له، وهذه لا تكون إلا في المبتذلة مثلا الفاكهة، العصيرات. نعم. وغالبا هؤلاء
لا يمكنون يمكنون الصغير إلا إذا كان قويا عاقلا مدركا. نعم. فما دام الولي قد أذن له لا بأس إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
نعم.
لو تذكروا لنا تعريف البيع: الربا الفضل وربا النسيئة.
هو الربا ربا الفضل.
نعم.
هو الزيادة، الزيادة على القدر في الربويات الست. فمثلا يقول: بعتك 30 صاع من تمري لأنه جيد، ب50 صاع من تمرك لأنه رديء. هذا ربا الفضل. ربا النسيئة هو تأخير القبض. فمثلا يشتري الذهب بنقود ثم يحضر له النقود بعد، هذا النسيئة، مأخوذة من النسى وهو التأخير والتأجيل. نعم.
ثم ذكر حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذا بينا أنه إذا اتفقت الأجناس وجب أمران: القبض والمساواة. وإذا اختلفت الأجناس كأن يكون شعير ببر أو بر بتمر، اختلفت الأجناس، أو ذهب بفضة، هنا وجب أمر واحد وهو القبض في المجلس، وساغت المساواة وساغت المفاضلة. يعني لا تجب المساواة هنا، تسوغ المفاضلة. نعم.
قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
بر بشعير مثلا، هذه مكيلات، بر بشعير. الموزونات، الوزن أحيانا يدخل التمر. المقصود أن الأجناس سواء كانت مكيلة أو موزونة لا بد فيها من هذين الأمرين. إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من الموزونات والمكيلات من جنس واحد لا بد من الشرطين: المساواة والقبض. أما إذا اختلفت فالقبض. وذكرنا لكم في المقدمة أن الربا يجري فيها إذا كان بعقد ماذا؟ البيع. لكن إذا كانت بعقد السلف فلا بأس. نعم.
البعض يسأل: ما الفرق بين الكيل والوزن؟
الكيل يكون بالصاع أو المد، شيء متعارف عليه عند أهل البلد، والوزن معروف بالميزان، بالميزان. نعم. فمثلا بعض الناس يتعاملون بالميزان ولا يعرفون الكيل. نعم. بعض الناس يتعارفون على الكيل ولا يعرفون الوزن. في بعض الأقطار الوزن يجري في شيء والكيل يجري في شيء. نعم. قال: المهم عندنا الربويات الست وما ألحق بها. وقد ذكرنا لكم الدخن، الذرة، نعم، وما شابهها من الأطعمة. نعم.
قال: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
نعم، هذا وضحنا إن شاء الله تعالى، واضح.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
لأن هنا يعني مكيل بموزون، مكيل بموزون، يعني مثلا أنت اشتريت 20 كيلا من التمر ب10 كيلوات، هذا موزون، تمر موزون. إذا كان مثلا تمر موزون فاشتريتها ب10 كيلوات أو 20 أو 30 كيلا من البر، البر مكيل والتمر في هذه الحال موزون. ظاهر كلام المصنف ظاهر كلام المصنف أنه يجوز ولو تأخر القبض، لكن هذا فيه نظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأطلق. فالعبرة بالجنس، أنت بعت تمرا ببر أو بشعير، هنا ما دام الجنس مختلفا وجب القبض ولو كان أحدهما موزونا والآخر مكيلا. نعم،
لكن إذا كان أحدهما نقدا والآخر
لا، هذا لا يجري فيها الربا
عرضا.
إيه؟ هذا لا يجري الربا، لأن الناس يتبايعون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبيعون التمر، يبيعون هذه الربويات الست، يبيعونها الخمسة، يبيعونها بنقود إلى اليوم الناس على هذا. فيشتري إنسان برا أو شعيرا أو تمرا، يشترونها بنقود مؤجلة. نعم،
العلة
التي إذن نقول هنا ثلاثة شروط، ثلاثة شروط لوجود الربا. أولا أن تكون من هذه الست أو ما شبهها، والثاني أن يكون ماذا؟ بعقد البيع، والثالث أن لا يكون أحدهما نقدا، شعير بجريهات، شعير بريالات سعودية. هنا أحد المتبادلين نقدا، واضح؟ هنا جائز، ما يجري الربا في هذه الحال. نعم.
ذكرتم أنه أن ما كان مثل الأجناس الست فإنه يأخذ حكمها.
كيف؟
ذكرتم أن ما كان مثل الأجناس الست فإنه يأخذ حكمها.
نعم.
ما هي العلة المعتبرة في هذه الأجناس؟
العلة مختلف فيها بين أهل العلم، فالذي يظهر عندي أن كل جنس يلحق بجنسه، فما كان من المطعومات يلحق بالمطعومات، يلحق بالبر والشعير والتمر والملح. نعم. وما كان من الأثمان يلحق بها. فالآن النقود الورقية، العملة الورقية، حلت محل الذهب والفضة. لم يكن قبل 50 سنة تقريبا كان الريال الفضي موجود والجنيه موجود، والذي يعني يغلب على ظني أنه في عهد الملك سعود رحمه الله، أظن سنة 1377 أو 78 أو 79 صدر مرسوم ملكي باعتبار الجنيه سلعة وليس عملة. نعم. يعني فمثلا مثل ما ذكرنا، تشتري عمل بعملة سعودية أو غيرها، ما دامت العمل مختلفة يجب القبض، وإذا اتفقت العمل يجب القبض والمساواة. نعم.
ما لم يكن مطعوما ولا نقدا، يعني مثل السيارات ومثل العطور،
لا، هذه ما يجري فيها. نحن قلنا الضابط الربويات الست، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا رباعيا باثنين، ما يدخلها الربا، قل لا يدخلها الربا، هذه يعني الأشياء التي هي منقولة يعني كالسيارات. فمثلا لك أن تشتري شاة من جارك بشاتين، هذه معتبرة عند أهل الخبرة. فمثل يقول شاتك يعني ليست مثل شاتي، هذه شاتي، شاتي أنا تساوي 1000 ريال، أما شاتك ف600 500، فأنا بيعك هذه الشاة بشاتين لا بأس.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
الجهل
بالتماثل كالعلم بالتفاضل،
يعني أنه يمنع. ها؟ نعم. إذا كان يجهل المتماثلات لا يبيعها، كالعلم بالتفاضل، إذا عرفت أن هذه الأشياء متفاضلة من ربوة الست فهنا يعني لا يجري فيها عقد البيع، تكون ربويات، فهو يعلم أن هذه الأشياء متفاضلة. نعم.
قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
انتهت البيوع ولا باقي؟
بقي يا شيخ.
إذن
الشروط كذلك بقي فيها.
إذن إن شاء الله هذه البقية نلتقي عليها وإياكم إن شاء الله تعالى في مساء الثلاثاء بعد القادم، لأن الثلاثاء القادم عطلة. والوقت الآن
نعرض بعض الأسئلة.
هات سؤال أو سؤالين إلى تمام العاشرة، لا بأس إن شاء الله.
سائل يعني يسأل عن اختلاف السعر إذا كان معه ضمان، فيقول: عندنا يباع محرك السيارة بسعر معين مع الضمان أو تشتريه من التاجر بأقل 1000 ريال مثلا بغير ضمان، فهل هذا يدخل في الغرر، علما بأنه قد يكون في بعضها خلل لا يظهر إلا بعد التشغيل؟
هو من شروط البيع العلم بالمبيع، يجب هذا، فأي صورة تؤدي للغرر، تؤدي للجهالة، تؤدي لللبس، ممنوعة. نعم.
يعني هل يعني تجوز زيادة السعر من أجل الضمان؟
هذا إذا كانت السلعة فيها عيب أخفاه البائع، سواء اشترط الضمان أو لم يشترط، للمشتري الفسخ أو أخذ الفارق، يسمونه الأرش. نعم.
سائل يقول: هل يدخل التورق من البنوك الإسلامية بالأسهم ربا في الربا؟
هو التورق أن يشتري إنسان سلعة يقبضها فيبيعها عليه التاجر بزيادة مقسط، مثال ذلك هو محتاج إلى 100,000 نقدا، فيشتري السيارة ب120,000 تقسيطا مقسطة، هذا جائز بالشروط المعتبرة، الشروط المعتبرة. أما الأشياء العائمة هذه مجهولة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: نسأل الله أن يرزقكم الجنة.
آمين.
هل يجوز لي أن أضع مالي في البنك الذي يزعم أنه ليس فيه ربا، أو يجب علي أن أتحقق من هذا الخبر؟
وضع النقود في البنوك له حالتان، إحداهما بالفوائد، فكل ما تمضي سنة على هذا المال المودع يعطونه نسبة معينة منسوبة، يعطونه مبلغا معينا منسوبا إلى المال نفسه، 10%، 15%، 20% من نفس المال، فهذا محرم ربا. الحالة الثانية أن ما يسمى بالحساب الجاري، يعني وديعة بدون فوائد، ولك أن تسحب من مالك ما شئت ولو كله في وقت معين، فهذه لا مانع فيها، وإن كان البنك أصلا يتعامل بالربا، أنت مسؤول عن معاملتك هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه عند يهودي في طعام، فبقي الدرع في الرهن حتى فكه أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهود أموالهم خليط من الربا، خليط حلال وحرام، فيها ربا وفيها ثمن شحوم الميتة وفيها ثمن خمر وغير ذلك، أنت مسؤول عن معاملتك هذه، مسؤول عن معاملتك هذه، ولست مسؤولا عن البنك كيف يتعامل. نعم.
أحسن الله إليك، سأل يقول هل هناك فضل للبيع والشراء في المدينة؟
كيف؟
هل هناك فضل للبيع والشراء في المدينة؟
أنا لا أعلم يعني تحديد معين، لكن أعلم من فضل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في مدها وصاعها، فلعله إن شاء الله من هذه. أما نص فلا أعلم حتى الساعة، والمسألة قائمة على العرض والطلب، قائمة على العرض والطلب، ومن طبيعة الإنسان أنه يطلب المزيد في الربح، فإذا اشترى سلعة بألف يحب أن يربح فيها 10,000. نعم، له ذلك إذا تمت شروط البيع وخال البيع من الموانع. نعم.
يقول أيضا أحد أقاربي عنده محل ذهب، فبماذا تنصحه من الرسائل أو الكتب تكون مبسطة ليستفيد منها؟
أنت الآن سمعت الربا فبلغه. نعم.
هذا سؤال في التحويل، يقول من أودع مالا بالريال يريد تحويله بالدولار إلى بلد آخر على أن من يقبض هو المحول إليه،
هذا جاري؟ أقول جاري، لأن يعني مثلا أنت هنا تريد أن تحول إلى أمريكا، أو لو دولة عربية كالجزائر ومصر والمغرب، فإن المال لا يصرف لك إلا بالعملة، فأنت تحول شخص استلفت منه دنانير بلدك تدفع ما يساوي هذه الدنانير حتى يقبضها، يعني تدفع ما يساوي الدنانير عن طريق البنك، هذا ضرورة جائز. نعم.
لكن الإشكال يا شيخنا أن هذه المعاملة فيها صرف، فتحويل العملة من تحويل العملة من عملة، يعني المبلغ من عملة إلى عملة ما حصل فيه التقابض، فالتحويل مثلا يحصل اليوم والاستلام غدا بعملة أخرى،
هذا ضرورة. يعني أنت الآن لك مثلا مبلغ من المال عند شخص كويتي وأنت من أهل المدينة.
نعم.
ها؟
نعم.
ما يستطيع أن يحول لك دنانير الكويتية، فهمت هذا؟ يحول لك بالعملة السعودية، أنت تقيم في السعودية، لكن هو يجب عليه أن يحول لك بما يغطي ما يعني الدين الذي عليه، فهذا يعني ضرورة، أقول ضرورة، هذه من الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها. ها؟ شخص ما يستطيع أن يسافر لبلده لأمر من الأمور، ما يستطيع أن يسافر، وله وعليه دين لشخص في بلده، وصاحب الدين محتاج. ها؟ إن أمكن أن يبعث نفس العملة مع مسافرين فلا شك أن هذا هو الواجب، وإن لم يمكن فليس أمامه إلا أن يحول عن طريق ماذا؟ البنك. ها؟ نعم.
سؤالان عبر الشبكة.
نعم.
سائل يقول يوجد شخص عنده محل جاءته فاتورة من مصلحة الضرائب فيها مبلغ كبير، فطلب منه أحد من الناس مبلغا بسيطا مقابل أن يمحو عنه هذا المبلغ، فما حكم ذلك؟
إذا كان الحاكم غشوما ظلوما يرهق الناس بالضرائب فيجوز أن يتخلص من هذه الضرائب ببعضها، أما إن كان الحاكم عادلا ويفرض ضرائب لمصلحة البلاد كطرق وشبكة مياه وكهرباء، ويأخذ ضرائب لأن الخزينة فقيرة أو لا تستطيع أن تغطي فتؤدى، وعليهم الصبر. نعم. ما دام الحاكم أخذ هذه لمصلحة البلد وليس للعبث بأموال الناس ولا التحيل عليها ولا الظلم ولا الحيف، ولا للظلم ولا للحيف. نعم.
السؤال الثاني، هل كل المعتمرين خاصة من الأقارب في هذا الوقت نقول لهم بالفدية عن السعي بين الصفا والمروة أفيدونا مأجورين؟
أنا من استشارني قبل أن يعتمر أقول لا تعتمر، لأن المسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، وحسب علمي أن الجمهور على خلاف، أن الجمهور لا يرون الجواز. فأرى لمن استشارني قبل أن يعتمر، أرى أن يأتي إلى البيت ويطوف تطوعا ويجاور فيصلي ما تيسر له ويتعبد في البيت حسب قدرته. وأما من اعتمر، أما من اعتمر فإني أرى عليه فدية تكون في مساكن الحرم. نعم.
الغارم هل يجوز أن يعطى مال الربا، يعني فيه ربا، ليقضي دينه؟
إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فلا تتصدق بربا. لكن قال بعض أهل العلم، وأذكر منهم الإمام الفقيه العلامة المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يجيز إنفاقه في وجه خير بنية التخلص لا بنية الصدقة. نعم.
تمت الأسئلة، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم.
ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه منهج السالكين: كتاب البيوع. الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتقلنا بارك الله فيكم إلى فقه المعاملات، وهذا الفقه فقه عظيم، ولأن العبرة فيه بما قرره الشارع من قواعد، فمن فقه هذا الباب وهو فقه المعاملات فإنه فقه أصلا من أصول الفقه في الدين الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأبواب الفقه في الدين ثلاثة: الباب الأول فقه الاعتقاد، والثاني فقه العبادات فقه العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، والثالث فقه المعاملات، لأن هذا الفقه مرتبط بالشرع ويجمعه أن يعلم المسلم أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والعلماء الذين قرأنا لهم يبدأون بالبيوع، كتاب البيع، ويقولون أحيانا البيوع، وأظنهم اختاروا البدء بباب البيوع لأنه الأكثر بين الناس، أكثر شيوعا من غيره من المعاوضات، ويجمع باعتبار تعدد أفراده البيوع، ويفرد باعتبار نوعه، فيقولون كتاب البيع بهذا الاعتبار وكتاب البيوع بالاعتبار الآخر. وخلاصة ما سمعناه من الشيخ، أولا أن الأصل في البيع والشراء وما شابه ذلك الحل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما أخرجه الدليل، والدليل المعول عليه وكتاب أو سنة أو إجماع. والقياس الصحيح المستوفي شروطه معتبر في فقه المعاملات. الثاني أنه إذا طرأ على هذا الأصل ما يخرج بعض أفراده بدليل شرعي كان حراما، هذا المخرج. إذن الذي يظهر أن البيع كله لا يحرم، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع، فالبيع حلال، لكن بعض أفراد البيع يطرأ عليها ما يحرمها من الشارع فيقتصر عليه ولا يجاوز ذلك إلى ما وراءه، فتفطنوا لهذه الآية وأحل الله البيع، ثم عطف وقال وحرم الربا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في الربا بقسمه، ربا الفضل وربا النسيئة، وهناك نذكر إن شاء الله تعالى صورا وهي أمثلة توضح هذا الأمر توضيحا جليا. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى شيء، وهو إذا سلمت
فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
إذا تمت شروط البيع، إذن البيع له شروط، إذا توفرت صح البيع ونفذ العقد فيه، سواء كان المبيع عقارا أو حيوانا، نعم، أو أثاثا، وإذا اختل شرط من الشروط كان البيع فاسدا غير صحيح لا ينفذ فيه العقد، وإذا أبرم العقد على ما اختل شروطه من المبيعات كان العقد غير نافذ ملغي. نعم.
الآية حفظكم الله هل فيها أن الربا ليس من البيع؟
لا يظهر لي هذا، أقول لا يظهر، هو من أنواع البيوع لكنه يعني أخذ اسما خاصا وهو الربا. نعم. وهناك نفصله إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم شروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
شروط البيع كثيرة، والشيخ رحمه الله فيما يظهر أشار إليها إشارة، ذكر شرطا تنبيها إلى غيره من الشروط. فالشرط الأول، الشرط الأول جواز التصرف.
الشيخ رحمه الله ذكر الشروط،
ذكرها متتابعة.
إيه؟
كاملة.
إيه؟
جميل،
احنا اقتصرنا على الأول يعني.
إذن هات.
قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم شروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
كيف كيف؟ وأن يكون
وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
دخل في يعني وسع القول شوي، فأقول: شروط البيع، الشرط الأول العلم بالمبيع، بحيث لا يكون فيه جهالة. كان يقول أحدهم: بعتك داري، والدار هذه غير معروفة، أو بعتك حمل هذه الشاة أو الناقة أو البقرة، هذا من الجهالات. ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على المجهول والغرر وهي واضحة. الثاني الرضا، فلا ينفذ البيع إذا كان أحد الطرفين مكره، مرغم على البيع. الثالث أن يكون البيع ملكا أن تكون السلعة مملوكة، أن يكون المبيع ملكا للبائع، أو مأذونا له فيه، يعني وكيلا. فلا يحق لشخص أن يبيع ما لا يملكه، ولا يحق له أن يبيع ملك غيره إلا إذا كانت عنده وكالة، والوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. الرابع أن يكون كلا من المتبايعين جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد. ثلاثة أمور: إذا اجتمعت في البائع أو المشتري كان جائز التصرف. فالبالغ يخرج
الصغير.
نعم
الصغير
كيف
يخرج الصغير؟
أقول البالغ يخرج من؟ الصغير الذي لم يبلغ، والعاقل يخرج المجنون والمعتوه الذي لا يعقل، والرشيد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف. يمكن أن يبيع ما قيمته 1000 ب100 ريال أو أقل من ذلك، هذا يضيع ماله. وسيأتي ما يوضح ذلك إن شاء الله في باب الحجر والتفليس. ومن شروط البيع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع، فيخرج من هذا على سبيل المثال الآبق العبد الهارب، وكذلك الطير في الهواء أو السمك في الماء. هذا اجتمع فيه يعني غرر وجهالة وهذه بعض شروط البيع التي ذكرها الفقهاء. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أمر هام، وهو أن لا تكون السلعة مغشوشة، ولا يعني معيبة أو فيها ربا. هو ذكر الربا، ولكن كذلك إذا كانت السلعة مغشوشة فالواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من عيب حتى يكون المشتري على بصيرة. وهذا يأتي إن شاء الله في باب الخيار. ذكر الشيخ رحمه الله حديث عبادة، وحديث عبادة يتضمن 6 أمور ذكرت نصا وتسمى الربويات 6، ويلحق بها ويقاس عليها ما شابهها. فيقاس على البر والشعير الذرة والدخن وما شابه ذلك في الكيل والوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا. وها هنا أمر يجب التنبيه إليه، وهو أن الربا على ضربين: ربا الفضل وهو الزيادة، والثاني ربا النسيئة. والقاعدة أنه إذا تساوت الأجناس كذهب بذهب، تمر بتمر، شعير وشعير، بر وبر، ملح وملح، فضة وفضة، وجب أمران: أحدهما المساواة، بأن تبيعه 100 جرام ذهب بمثلها، 100 جرام لا تزيد. والثاني القبض في المجلس، القبض في المجلس. وأما إذا اختلفت الأجناس، كان يكون ذهب بفضة، شعير ببر، تمر بشعير، هنا وجب القبض في المجلس وجازت الزيادة، ساغت الزيادة. هذا أول ما يجب معرفته. إذن الربا يجري في هذه وما يلحق بها قياسا إذا كانت بلفظ البيع، تقول بعتك 20 صاعا من تمري ب30 صاع من تمرك، أو تقول بعتك ذهبا، بعتك ذهبا بفضة أو ما يعني ما يقوم مقامها من النقود، ما يقوم مقامها من النقود. أما إذا كان بلفظ السلف مثل يأتي إلى تاجر أشخاص يريدون منه شعيرا أو برا أو تمرا وليست عنده، فيذهب إلى جاره ويقول أسلفني 50 كيسا من الأرز أو من البر أو من الشعير أو 100 كيلو من التمر، فإذا جاءت بضاعتي رددتها عليك، جازت هذه. لماذا؟ لأنه ليس هنا عقد بيع، هنا ماذا؟ الإسلاف، سلفة، قرض، هذا مستثنى، هذا مستثنى. كذلك لو أن التاجر أتى أشخاص يريدون منه ذهبا معينا فأراد أن يخدمهم والذهب ليس عنده، فله أن يذهب إلى جاره ويقول للتاجر آخر أريد منك 1000 جرام أو 100 جرام حسب الحاجة، فإذا جاءت بضاعتي رددتها إليك، كذلك جاز هذا. لماذا؟ لأن العقد ليس عقد بيع. إذن يمكنك أن تقول الربا له شرطان. الشرط الأول أن يكون الربا في هذه المذكورة في حديث عبادة المذكورة في حديث عبادة وما هو مقيس عليها، والثاني أن يكون بلفظ ماذا؟ البيع، أن يكون بلفظ البيع. وقد يقول قائل لماذا؟ نقول هذا أمر الشارع، لا نقول لماذا. قد يقول قائل لماذا إذا استلفت من إنسان ذهبا أو فضة أو تمر أو شعير، يعني واحدا من هذه الربويات الست، إذا كان بلفظ السلف لا يجري فيه الربا، وإذا كان بلفظ البيع يجري فيه الربا. نقول هذا أمر الشارع، الشارع الحكيم حد لنا حدا فلا نجاوزه ولا نتمحل في تجاوزه، يجب على المسلم أن ينقاد للنصوص فيقف حيث توقفه النصوص ويمشي حيث تمشيه النصوص، وهذا هو الانقياد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر أو أمران بل 3 أمور يقع الناس خلالها في الربا. الأمر الأول بيع العمل، فكثير من الناس يتاجر في العمل، يشتري مثلا جنيهات استرلينية بريالات سعودية أو دولارات أمريكية أو دنانير ممن يتعامل بالدنانير. فهنا اختلفت الأجناس، فوجب إذن ماذا؟ القبض في المجلس. تشتري الدولارات الأمريكية بريالات سعودية، كون صاحب الدولارات يزيد عليك أو أنت تنقص منه هذا ليس مشكلا، هذا جائز، لكن يجب عليكما التقابض في المجلس. وها هنا سؤال، وهو لعله الأمر آخر. كثير من الناس يشترون الذهب من مصانع في أوروبا، في أمريكا، في الهند، في غيرها، فيتعاقد مع صاحب المصنع على قدر معين، فإذا وصل الذهب إلى المشتري حول عليه القيمة. هذا هو ربا النسيئة. والمخرج من هذا، المخرج من هذا أن يكون لك مندوب أو وكيل يشتري لك، يشتري لك ويسدد من عنده، ثم يبعث إليك بهذه الكمية التي اشتراها لك. فمثلا أنت يا زيد هنا في المدينة لك وكيل في أمريكا، وهذا الوكيل له حالة، إما أنت تمده من حين لآخر بنقود حتى يكون عنده سيولة، أو هو ثري ويثق منك وتثق منه، فتكلمه تقول يا فلان أريد 5000 جرام ذهب اشتريها لي، فهو يشتريها لك، يقبض ويقبض، يقبض الذهب ويقبض النقود، ثم يبعث إليك الذهب فأنت تسدده ولو تأخر السداد. لماذا؟ لأن هذا قام مقام المقرض لك، قام مقام المقرض لك. ومن هذا بعض الناس يكلف صديقا له، يكون هو في الغرب أو الشرق، فيكلف صديقا له يشتري له ذهبا من المدينة، لأن ذهب المدينة له ثقل عند الناس وله رواج. ففي هذه الحال لا يجوز أن تستدين، بل إذا كان عندك مبلغ من المال، إذا كان عندك مبلغ من المال تشتري فورا وتقبض وتقبض، ثم تبعث بما طلبه منك، أو تطلب منه إذا كلم لم يكن عندك مال تطلب منه أن يحول لك مبلغا مقاربا. إذا كان هذه الطريحة من الذهب تساوي 8000 تقول له حول لي 9000 10000، لأن السعر قد يزيد وينقص فيحول لك وأنت تشتري، هذا لا مانع منه. وأكثر ما يقع في الحقيقة هنا عندنا النساء، فإن بعضهن تشتري ذهبا، تشتري ذهبا فتنقص عليها القيمة، تنقص عليها القيمة، فيدينها كما يقولون صاحب المحل. هذا خطأ، وقع الجميع في ربا النسيئة. ويتبع ويتفرع عن هذه المسألة تبديل الذهب بذهب. تأتي صاحبة الحلي بذهب تريد أن تبدله بذهب أجد، فماذا تصنع؟ أمامها خيارات، أحدها أنها تضع ذهبها في الميزان، والتاجر يضع ذهبه في الميزان، ثم في هذه الحال فمثلا ذهبها 500 جرام، التاجر يضع كذلك 500 جرام، ثم يقول الذهب هذا الجديد بكذا، وذهبك يعادل كذا، فهي تدفع له فرق المصنعية كما يسمونه. أما لو قالت أو اتفقت معه لا بأس، أنت ذهبك جديد وذهبي قديم والكل 500 جرام مثلا، لا بأس أنا أقبل أن تعطيني 300، تعطيني 300 مقابل 500، هذا وقع ربا الفضل، هذا الخير الأول. الثاني أن تأخذ منه، أن تبيعه عليه بدراهم نقود، أن تبيعه عليه له بنقود، فإذا تسلمت نقودها، سلمته ذهبها حسب الطريقة المتبع عندهم وطريقة الوزن وتقدير إلى آخره، فإنه وأعطاها نقودها، ففي هذه الحال إن شاءت اشترت من عنده، من عنده ذهبا آخر، وإن شاءت ذهبت إلى تاجر آخر، هذا لا مانع منه. والأمر الآخر وهو في الحقيقة شائع عند كثير من المسرفين، اغتنام حاجة المعوزين والمعسرين، تسمى هذه وهي من البيع، تسمى في عرفهم الدينية، وهذا خطأ، اسمها الصحيح الدينية، الدينية نسبة إلى الدين. وصورتها يأتي شخص محتاج وقع في حاجة، إما دين حل عليه وليس عنده سداد، أو كان نقصت عليه دراهم مقابل إنجاز مشروع معين، عمارة أو زواج أو غير ذلك، فيذهب إلى هذا الموسر الذي يظن به معاونته والعطف عليه والرحمة به، فيقول: يا فلان أنا محتاج إلى 30,000. فيقول له: أنا ما عندي دراهم، لكن ما رأيك أعطيك أرزل، وهذا لحاجتي، قل لا بأس. فيتصل بالتاجر: يأتيك فلان ابن فلان، أعطه 100 كيس رز وقيد عليه الكيس بكذا، أو هو يتفق معه: أعطه 100 كيس رز، وقد اتفق مع ذاك المحتاج: يا أخي أنا أقصد عليك وأنظرك، الكيس كما تعلم في السوق 140 وأنت محتاج إلى، وأنا أقصد مثلا ب200 ريال. يذهب هذا بعدما يتسلم ذاك المعوز المعسر المسكين، يتسلم أكياس الرز أو البر من التاجر، وهذا وذاك يسدد التاجر، فقيمة الكيس مقيدة عليه ب140 على هذا المقرض الذي يقول أنه أقرب، وهو قد قيدها على ذاك ب200، فانظروا كيف تحايل على الربا. هو لو قال: أنا أقرضك 30,000 ب40,000، ما قبل ذلك منه، لكن هو أخذ مقابل هذا شيء كثير. فمثلا لو ضربتم 100 كيس من الأرز أو 200 كيس مثلا في 140، كم تعادل؟ 28,000 ولا لا؟
نعم
28,000 في 200، اضربها في 200، 200 في 200 كم؟ 40,000، ليس كذلك؟ انظروا كيف حصل على 12,000 من الربا، هذا ربا، ولكن حيلة يحتال بها هؤلاء على ذوي الحاجات. نعم.
الشيخ ذكر الشروط ثم يعني ذكر ما يعني يخرج منها، فلو تأذنون بالتعليق على هذه الجمل.
نعم.
قال: فمن أعظم شروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
هذه الآية صريحة على أن البيع لا يكون إلا بالرضا. نعم.
هل يستثنى من ذلك شيء؟ من كان عليه
هذا هو الأصل، أقول هو الأصل، لكن هناك يعني معاملات لا يبيحها الرضا، الربا لا، هو ما ينعقد بيع أصلا إلا بالتراضي، لكن هذا يستثنى منه الربا والغرر. كان يقول يأتي شخص لآخر فيقول أريد منك ثوبا من هذه الثياب 150 ريال، فيقول له المس مد يدك وأي ثوب تقع عليك فهو بكذا 150 ريال. هذا الثوب قد يكون قيمته 300 ينغبن التاجر، وقد يكون قيمته 50 ريالا ينغبن من؟ المشتري. فالقاعدة أن الرضا وإن كان مشروطا لكنه لا يبيح محرما في البيوع. نعم.
وألا يكون فيها غرر وجهالة، هل في فرق بين الغرر والجهالة؟
الظاهر الفرق دقيق، يعني الغرر لعله شيء أمامك كما مثلنا بالثياب أو إلقاء الحصى، والجهالة في أمور أخرى، الحمل، بيع الحمل، الحمل لا يدرى كيف يولد، هل يولد حيا أو ميتا، أو ما في بطن هذا الحامل، هل هو توأم أو فرد، هذا فيه جهالة. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم.
نعم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، معنى
هذا الله ما أنا عندي ما في ما يظهر ما يدخل في الغرر، هو يعرف أن فلان عنده ناقة، يعرف شكلها لكنها هاربة ما يمكن القدرة عليها، فهو الجهالة هنا زائلة، فهنا نقول من شروط البيع القدرة على التسليم. يعرف أن فلان عنده عبد اسمه بكر ويعرف حاله، لكن العبد هذا هرب، انفلت من سيده وهرب، لا يمكنه الحصول عليه، لا يمكن القدرة على تسليمه، هذا ليس فيه جهالة، قد يكون معروفا عند المشتري، أريد رقيقك فلان، وفلان هذا الرقيق هارب. نعم.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين،
كذلك هذا هو من هذا من الجهالة، هذا من الجهالة. نعم.
قال
بعتك إحدى السلعتين ولم يحدد السلعة، لم يحدد السلعة، هنا قد يكون يعني قد تكون السلعتان معروفتين، هذا صالح من الناس عنده سيارتان مشاهدتان متفقتان في جميع المواصفات، النوع والموديل إلى آخره، متفقتان في جميع المواصفات، فيقول بكم هذه السيارة؟ فيقول أي واحدة تشتريها هي 100,000 لأنها معروفة، معروفة، ما هو الجهالة هنا زائلة، معروفة، المشتري يراها بعينه، المشتري يراها بعينه. نعم، هذه معروفة ليس فيها جهالة. وأحيانا تكون السلع متفاوتة، السلع متفاوتة في الهيئة وفي القيمة، هنا لا يجوز أن يقول بعتك إحدى السيارتين بكذا، لا، لا بد أن يحدد. وكذلك لو قال بعتك إحدى الأرضين اللتين عندي في مكان كذا، لابد أن ينظر في هاتين الأرضين، هل هما متفقتان في المساحة، متفقتان في المصالح العامة والمرافق التي ترتبط بها، فإن كانت متفقتين هذه مثل هذه في المساحة، وكذلك في النظرة العامة من حيث الشوارع التي تقع عليها الأرضان ومن حيث المكان، وأن كل كلتيهما في مكان حيوي، والسعر معروف عند أصحاب الخبرة، فيقول خذ إحدى هاتين الأرضين ب100,000 أو 200,000. أما إذا كان هناك فارق يؤثر فإنه لا يجوز أن يقول بعتك إحدى السلعتين. نعم.
قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
هذا غرر وجهالة في آن واحد، لأن قد يكون الحادث قوي فحذفته تكون طويلة، هذا شيء معروف مجرد. بعض الناس يمكن حذفته تبلغ نصف كيلو أو كيلو، وبعض الناس حذفته صغيرة ما تتجاوز 100 متر 200 متر. هذا فيه جهالة وفيه غرر في آن واحد. نعم.
قال: أو بمقدار أو ما تحمل أمته أو شجرته.
هذا واضح يعني الجهالة. نعم.
أو ما في بطن الحامل.
ما في بطن الحامل، هذا يسمى حبل الحبلة. لا، ما في بطن الحامل يعني هنا حمل وحمل الحمل، هذه من بيوع الجاهلية، حمل وحمل الحمل. أحيان يكون البيع العقد على الحمل، وأحيان يكون على حمل الحمل، بأن تلد هذه الحامل وتحمل بنتها فالعقد على حمل البنت هذه. هذه كلها من بيوع الجاهلية. نعم.
قال: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
أحيان يكون الغرر في الثمن، الغرر في الثمن غير معروف، الغرر في الثمن، يقول بعتك ولا يتفقان على الثمن. وأحيان يكون الغرر في السلعة نفسها. فالمقصود أنه في مجلس العقد يجب التحرير، تحرير العقد في المجلس، وهذا التحرير يشمل السلعة المباعة ويشمل كذلك القيمة، قيمة هذه السلعة. نعم.
تعارف الناس على أن قيمة السلعة الفلانية بكذا، هل يرفع الجهالة؟
لا، هذا يعني ما جرى به العرف. أحيانا يعني مثلا الخبز ما لا يعني لست في حاجة لأن تقول بكم، فأنت تأخذ وتعطي صاحب المحل القيمة، يقول كم بكم ريال أخذت، فتقول ب4 ريال. معروف أن خبز الحب 3 بريال وهكذا. كذلك يعني العصيرات أكثرها معروفة، أكثرها معروفة، وإن لم يعرفها المشتري هي معروفة عند التجار، فقد يأخذ أنواعا من العصيرات ثم يبرزها ويقول هذه قيمتها كذا، ما تحتاج إلى مماكسة وليس فيها غبن لا على هذا ولا على هذا، وإنما يكون الغبن على الأمور التي تحتاج إلى مماكسة وسعرها يزيد وينقص حسب العرض والطلب. فمثلا عندك قطعة أرض اليوم ب100,000، يمكن غدا تنقص فتكون 90,000 أو تزيد فتصبح 150,000. فلا بد من تحرير يعني تحديد الثمن في مجلس العقد. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
هذا عرضناه.
يعني هما شرطان يا شيخ؟
كيف؟ لا، هو يعني الشخص لا يبيع السلعة إلا في واحد من الحالين: إما أن تكون ملكا له يملكها وقت العقد، أو مأذون له في بيعها، هذا هو الوكيل، هذا شرط مستقل. والشرط الآخر أن يكون هذا الوكيل، يعني يكون البائع سواء المالك أو وكيله، يجب أن يتوفر فيهم هذه الأوصاف: بالغ، عاقل، رشيد. فإذا توفرت هذه الأوصاف الثلاثة أصبح جائز التصرف. نعم.
من باع ما لا يملك لكن أذن له المالك
بعد لا بأس، إذا أقره نعم. إذا قال يا فلان أنا بعت أرضك التي في مكان كذا ب200,000، فإن أقره جاز، وإلا ألغيت الصفقة، ألغي العقد.
الصغير إذا اشترى الشيء الرخيص الذي هو معروف ثمنه،
هو هذه الشروط مبنية على الغالب، وما يلحق فيه عادة الغبن والبخس. لكن الصغير أحيانا يشتري أشياء يعني ليست بذات قيمة أو معروفة عند الناس، يذهب الولد الصغير أو البنت إلى صاحب البقالة فيشتري مثلا عصيرات معروفة، يشتري خبزا، يشتري لعبا، فيقر يعني هذه أشياء معروفة، وهذه أشياء معروفة يعني مبذولة بين الناس، متبادلة في متناول الصغير والكبير، فهذه لا تشملها الشروط.
بعض الأولاد شيخ يعني يجعل له بسطة ويبيع فيها هو صغير، هل يعني صح الشراء منه؟
الظاهر في هذه الحال أن وليه أذن له، وهذه لا تكون إلا في أشياء المبتذلة مثلا الفاكهة، العصيرات. نعم. وغالبا هؤلاء لا يمكنون الصغير إلا إذا كان قويا عاقلا مدركا. نعم. فما دام الولي قد أذن له لا بأس إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
نعم.
لو تذكروا لنا تعريف البيع، الربا الفضل وربا النسيئة.
هو الربا، ربا الفضل، هو الزيادة، الزيادة على القدر في الربويات الست. فمثلا يقول بعتك 30 صاع من تمري لأنه جيد، ب50 صاع من تمرك لأنه رديء، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة هو تأخير القبض، فمثلا يشتري الذهب بنقود ثم يحضر له النقود بعد، هذا النسيئة، مأخوذة من النسأ وهو التأخير والتأجيل. نعم.
ثم ذكر حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذا بينا أنه إذا اتفقت الأجناس وجب أمران: القبض والمساواة. وإذا اختلفت الأجناس كأن يكون شعير ببر أو بر بتمر، اختلفت الأجناس، أو ذهب بفضة، هنا وجب أمر واحد وهو القبض في المجلس، وساغت المساواة وساغت المفاضلة، يعني لا تجب المساواة هنا، تسوغ المفاضلة. نعم.
قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
بر بشعير مثلا، هذه مكيلات، بر بشعير. الموزونات، الوزن أحيانا يدخل التمر. المقصود أن الأجناس سواء كانت مكيلة أو موزونة لا بد فيها من هذين الأمرين، إذا كانت من جنس واحد، إذا كانت من الموزونات والمكيلات من جنس واحد لا بد من الشرطين: المساواة والقبض. أما إذا اختلفت فالقبض. وذكرنا لكم في المقدمة أن الربا يجري فيها إذا كان بعقد ماذا؟ البيع. لكن إذا كانت بعقد السلف فلا بأس. نعم.
البعض يسأل ما الفرق بين الكيل والوزن؟
الكيل يكون بالصاع أو المد، شيء متعارف عليه عند أهل البلد، والوزن معروف بالميزان، بالميزان. نعم. فمثلا بعض الناس يتعاملون بالميزان ولا يعرفون الكيل. نعم، بعض الناس يتعارفون على الكيل ولا يعرفون الوزن. في بعض الأقطار الوزن يجري في شيء والكيل يجري في شيء. نعم. قال المهم عندنا الربويات الست وما ألحق بها، وقد ذكرنا لكم الدخن، الذرة، نعم، وما شابهها من الأطعمة. نعم.
قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
نعم، هذا وضحنا إن شاء الله تعالى، واضح.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق،
لأن هنا يعني مكيل بموزون، مكيل بموزون، يعني مثلا أنت اشتريت 20 كيلا من التمر ب10 كيلوات، هذا موزون، تمر موزون. إذا كان مثلا تمر موزون فاشتريتها ب10 كيلوات أو 20 أو 30 كيلا من البر، البر مكيل والتمر في هذه الحال موزون. ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف أنه يجوز ولو تأخر القبض، لكن هذا فيه نظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأطلق. فالعبرة بالجنس، أنت بعت تمرا ببر أو بشعير، هنا ما دام الجنس مختلفا وجب القبض ولو كان أحدهما موزونا والآخر مكيلا. نعم.
لكن إذا كان أحدهما نقدا والآخر
لا، هذا لا يجري فيه الربا
عرضا.
هذا لا يجري الربا، لأن الناس يتبايعون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبيعون التمر، يبيعون هذه الربويات الست، يبيعونها الخمسة، يبيعونها بنقود إلى اليوم الناس على هذا. فيشتري إنسان برا أو شعيرا أو تمرا، يشترونها بنقود مؤجلة. نعم.
العلة
التي إذن نقول هنا ثلاثة شروط، ثلاثة شروط لوجود الربا. أولا أن تكون من هذه الست أو ما شبهها، والثاني أن يكون ماذا؟ بعقد البيع، والثالث أن لا يكون أحدهما نقدا، شعير بجريهات، شعير بريالات سعودية، هنا أحد المتبادلين نقدا، واضح؟ هنا جائز، ما يجري الربا في هذه الحال. نعم.
ذكرتم أنه أن ما كان مثل الأجناس الست فإنه يأخذ حكمها.
كيف؟
ذكرتم أن ما كان مثل الأجناس الست فإنه يأخذ حكمها.
نعم.
ما هي العلة المعتبرة في هذه الأجناس؟
العلة مختلف فيها بين أهل العلم، فالذي يظهر عندي أن كل جنس يلحق بجنسه، فما كان من المطعومات يلحق بالمطعومات، يلحق بالبر والشعير والتمر والملح. نعم. وما كان من الأثمان يلحق بها. فالآن النقود الورقية، العمل الورقية، حلت محل الذهب والفضة، قبل 50 سنة تقريبا كان الريال الفضي موجود، والجنيه موجود، والذي يعني يغلب على ظني أنه في عهد الملك سعود رحمه الله، أظن سنة 1377 أو 78 أو 79 صدر مرسوم ملكي باعتبار الجنيه سلعة وليس عملة. نعم. يعني فمثلا لو استل لو يعني مثل ما ذكرنا تشتري عمل بعملة سعودية أو غيرها، ما دامت العمل مختلفة يجب القبض، وإذا اتفقت العمل يجب القبض والمساواة. نعم.
ما لم يكن مطعوما ولا نقدا، يعني مثل السيارات ومثل العطور،
لا هذه ما يجري فيها. نحن قلنا الضابط الربويات الست، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بكرا رباعيا باثنين، ما هذا ما يدخلها الربا، قل لا يدخلها الربا، هذه يعني الأشياء التي هي منقولة يعني كالسيارات. فمثل لك أن تشتري شاة من جارك بشاتين، هذا لا، هذه معتبرة عند أهل الخبرة. فمثل يقول شاتك يعني ليست مثل شاتي، هذه شاتي شاتي أنا تساوي 1000 ريال، أما شاتك ف600 500، فأنا بيعك هذه الشاة بشاتين لا بأس.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
الجهل
بالتماثل كالعلم بالتفاضل،
يعني أنه يمنع. ها؟ نعم. إذا كان يجهل المتماثلات لا يبيعها، كالعلم بالتفاضل، إذا عرفت أن هذه الأشياء متفاضلة من ربوة الست فهنا يعني لا يجري فيها عقد البيع، تكون ربويات، فهو يعلم أن هذه الأشياء متفاضلة. نعم.
قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
انتهت البيوع ولا باقي؟
بقي يا شيخ.
إذن
الشروط كذلك بقي فيها.
إذن إن شاء الله هذه البقية، نعم، نلتقي عليها وإياكم إن شاء الله تعالى في مساء الثلاثاء بعد القادم، لأن الثلاثاء القادم عطلة إن شاء الله. والوقت الآن
نعرض بعض الأسئلة.
هات سؤال أو سؤالين إلى تمام العاشرة لا بأس إن شاء الله.
سائل يعني يسأل عن اختلاف السعر إذا كان معه ضمان، فيقول: عندنا يباع محرك السيارة بسعر معين مع الضمان، أو تشتريه من التاجر بأقل 1000 ريال مثلا بغير ضمان، فهل هذا يدخل في الغرر، علما بأنه قد يكون في بعضها خلل لا يظهر إلا بعد التشغيل؟
هو من شروط البيع العلم بالمبيع، يجب هذا، فأي صورة تؤدي للغرر، تؤدي للجهالة، تؤدي لللبس، ممنوعة. نعم.
يعني هل يعني تجوز زيادة السعر من أجل الضمان؟
هذا إذا كانت السلعة فيها عيب أخفاه البائع، سواء اشترط الضمان أو لم يشترط، للمشتري الفسخ أو أخذ الفارق، يسمونه الأرش. نعم.
سائل يقول: هل يدخل التورق من البنوك الإسلامية بالأسهم ربا في الربا؟
هو التورق أن يشتري إنسان سلعة يقبضها فيبيعها عليه التاجر بزيادة مقسط، مثال ذلك هو محتاج إلى 100,000 نقدا، فيشتري السيارة ب120,000 تقسيطا مقسطة، هذا جائز بالشروط المعتبرة، الشروط المعتبرة. أما الأشياء العائمة هذه مجهولة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: نسأل الله أن يرزقكم الجنة.
آمين.
هل يجوز لي أن أضع مالي في البنك الذي يزعم أنه ليس فيه ربا، أو يجب علي أن أتحقق من هذا الخبر؟
وضع النقود في البنوك له حالتان: إحداهما بالفوائد، فكل ما تمضي سنة على هذا المال المودع يعطونه نسبة معينة منسوبة، يعطونه مبلغا معينا منسوبا إلى المال نفسه، 10%، 15%، 20% من نفس المال، فهذا محرم ربا. الحالة الثانية أن ما يسمى بالحساب الجاري، يعني وديعة بدون فوائد، ولك أن تسحب من مالك ما شئت ولو كله في وقت معين، فهذه لا مانع فيها، وإن كان البنك أصلا يتعامل بالربا. أنت مسؤول عن معاملتك هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن ذرعه عند يهودي في طعام، فبقي الدرع في الرهن حتى فكه أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليهود أموالهم خليط من الربا، خليط حلال وحرام، فيها ربا وفيها ثمن شحوم الميتة وفيها ثمن خمر وغير ذلك. أنت مسؤول عن معاملتك هذه، مسؤول عن معاملتك هذه، ولست مسؤولا عن البنك كيف يتعامل. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل هناك فضل للبيع والشراء في المدينة؟
كيف؟
هل هناك فضل للبيع والشراء في المدينة؟
أنا لا أعلم يعني تحديد معين، لكن أعلم من فضل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في مدها وصاعها، فلعله إن شاء الله من هذه. أما نص فلا أعلم حتى الساعة. والمسألة قائمة على العرض والطلب، قائمة على العرض والطلب، ومن طبيعة الإنسان أنه يطلب المزيد في الربح، فإذا اشترى سلعة بألف يحب أن يربح فيها 10,000. نعم. له ذلك إذا تمت شروط البيع وخال البيع من الموانع. نعم.
يقول أيضا: أحد أقاربي عنده محل ذهب، فبماذا تنصحه من الرسائل أو الكتب تكون مبسطة ليستفيد منها؟
أنت الآن سمعت الربا فبلغه. نعم.
هذا سؤال في التحويل، يقول: من أودع مالا بالريال يريد تحويله بالدولار إلى بلد آخر على أن من يقبض هو المحول إليه،
هذا جاري. أقول جاري، لأن يعني مثلا أنت هنا تريد أن تحول إلى أمريكا أو لو دولة عربية كالجزائر ومصر والمغرب، فإن المال لا يصرف لك إلا بالعملة، فأنت تحول شخص استلفت منه دنانير بلدك تدفع ما يساوي هذه الدنانير حتى يقبض، ما يعني تدفع ما يساوي الدنانير عن طريق البنك، هذا ضرورة جائز. نعم.
لكن الإشكال يا شيخنا أن هذه المعاملة فيها صرف، فتحويل العملة من عملة يعني المبلغ من عملة إلى عملة ما حصل فيه التقابض، فالتحويل مثلا يحصل اليوم والاستلام غدا بعملة أخرى،
هذا ضرورة. يعني أنت الآن لك مثلا مبلغ من المال عند شخص كويتي وأنت من أهل المدينة، ها؟ ما يستطيع أن يحول لك دنانير الكويتية، فهمت؟ هذا يحول لك بالعملة السعودية، أنت تقيم في السعودية، لكن هو يجب عليه أن يحول لك
بما يغطي ما يعني الدين الذي عليه. فهذا يعني ضرورة، أقول ضرورة، هذه من الضرورات، الضرورة تقدر بقدرها. ها؟ شخص ما يستطيع أن يسافر لبلده لأمر من الأمور، ما يستطيع أن يسافر، وله وعليه دين لشخص في بلده، وصاحب الدين محتاج. ها؟ إن أمكن أن يبعث نفس العملة مع مسافرين فلا شك أن هذا هو الواجب، وإن لم يمكن فليس أمامه إلا أن يحول عن طريق ماذا؟ البنك. ها؟ نعم.
سؤالان عبر الشبكة.
نعم.
سائل يقول: يوجد شخص عنده محل جاءته فاتورة من مصلحة الضرائب فيها مبلغ كبير، فطلب منه أحد من الناس مبلغا بسيطا مقابل أن يمحو عنه هذا المبلغ، فما حكم ذلك؟
إذا كان الحاكم غشوما ظلوما يرهق الناس بالضرائب فيجوز أن يتخلص من هذه الضرائب ببعضها، أما إن كان الحاكم عادلا ويفرض ضرائب لمصلحة البلاد كطرق وشبكة مياه وكهرباء، ويأخذ ضرائب لأن الخزينة فقيرة أو لا تستطيع أن تغطي فتؤدى، وعليهم الصبر. نعم، ما دام الحاكم أخذ هذه لمصلحة البلد وليس للعبث بأموال الناس ولا التحيل عليها ولا الظلم ولا الحيف، ولا للظلم ولا للحيف. نعم.
السؤال الثاني: هل كل المعتمرين خاصة من الأقارب في هذا الوقت نقول لهم بالفدية عن السعي بين الصفا والمروة أفيدونا مأجورين؟
أنا من استشارني قبل أن يعتمر أقول لا تعتمر، لأن المسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، وحسب علمي أن الجمهور على خلاف، أن الجمهور لا يرون الجواز، فأرى لمن استشارني قبل أن يعتمر أرى أن يأتي إلى البيت ويطوف تطوعا ويجاور فيصلي ما تيسر له ويتعبد في البيت حسب قدرته. وأما من اعتمر، أما من اعتمر فإني أرى عليه فدية تكون في مساكين الحرم. نعم.
الغارم هل يجوز أن يعطى مال الربا، يعني فيه ربا، ليقضي دينه؟
إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فلا تتصدق بربا. لكن قال بعض أهل العلم، وأذكر منهم الإمام الفقيه العلامة المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يجيز إنفاقه في وجه خير بنية التخلص لا بنية الصدقة. نعم.
تمت الأسئلة، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم.
ونحن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.